ويكره في الصلاة التفات يسير ورد بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي واستقبال نار أو استقبال نار ولو سراجا وافتراش ذراعيه في السجود ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه بل يؤخره ولو فاتته الجماعة ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوس ولمس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه وإن تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده في فمه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: ويكره في الصلاة التفات يسير، يعني يكره المصلي أن يلتفت في الصلاة التفات يسير بدون حاجة. وجاء هذا النهي في الحديث هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالشيطان يتلبس في بالمصلي ويشوش عليه في الصلاة ويحاول أن يغويه فيشوش عليه في صلاته حتى يفسد عليه صلاته ما استطاع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ثم قال: ورفع بصره إلى السماء، يعني يكره رفع البصر إلى السماء، يكره أن يرفع المصلي كما ذكرنا في الدرس الماضي أن يرفع المصلي بصره إلى السماء حال الصلاة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى قال: لينتهين هؤلاء الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. والحديث رواه البخاري، وهذا يدل على خطورة رفع البصر حال الصلاة، وهذا مما يشوش على المسلم ويذهب خشوعه في الصلاة. ثم قال: وصلاته إلى صورة منصوبة، يعني يكره أن يصلي المسلم وتجاه صورة منصوبة. لماذا؟ لأن في ذلك تشبه لعباد الأصنام، فالذين يعبدون الأصنام يضعون أصنامهم أمامهم فيستقبلون هذه الأصنام التي يعبدونها، كذلك الصور. فنهينا أن نصلي تجاه الصورة أو غير ذلك مما يشوش على المصلي في صلاته، كذلك الزخارف. فينبغي لأصحاب المساجد ألا يبالغوا في الزخارف التي يزخرفون بها المساجد حتى لا تشوش على المصلين، من الكتابات وغيرها من الألوان، فهذه مما يشوش على المصلين في صلاتهم ويذهب خشوعهم. فالمصلي قد ينتبه إلى هذه الكتابات فيضع بصره عليها ثم يذهب خشوعه ولا يدري ماذا يقرأ ولا يدري ما يقرأ إمامه. وكذلك ربما الإمام يقع بصره على هذه الكتابات وهذه الزخارف فيشوش ذلك عليه في صلاته. قال: أو إلى آدمي، يعني يكره الصلاة والنظر إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي، يعني يكره أن يصلي وأمامه وجه آدمي. وهذا من مشابهة عباد الأصنام، كذلك يكره استقبال شيء فيه ألوان أو زخارف، كل ذلك مما تكره الصلاة إليه. والعلة في ذلك أنه يشغل عن الصلاة، والمطلوب في الصلاة الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة. ولذلك يتفاوتون الناس في أجورهم في الصلاة بحسب خشوعهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك قال واستقبال نار ولو سراجا، يعني تكره الصلاة في حال استقبال النار ولو كان سراجا، لأن أيضا ذلك في تشبه بالمجوس، فالمجوس عباد النار يجعلون النار أمامهم ويفعلون طقوسهم، فنهينا عن استقبال النار حال الصلاة ولو كان هذا ولو كان سراجا. كذلك وافتراش ذراعيه في السجود، يعني مما يكره في الصلاة أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود، وهذا مما ينهى عنه في الصلاة، وهو من المكروهات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبعض العلماء حرمه لأنه تشبه بالكلب إذا ربض، ونهينا عن التشبه بالكلب، الكلب إذا ربض يفتح ذراعيه على الأرض، وجاء في الحديث اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، هذا الحديث متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي عضديه، يجافي عضديه عليه الصلاة والسلام في السجود، ويبالغ في ذلك حتى يرى بياض إبطيه، فيجافي عضديه في السجود ويبالغ في ذلك حتى يرى الذي خلفه بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، من المبالغة في مجافاة العضدين. ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فينبغي للمسلم أن يراعي هذه الأمور. ثم قال ولا يدخل فيها وهو حاق، يعني لا يدخل، يكره للمسلم أن يدخل في الصلاة وهو حاق. ما معنى حاق؟ يعني يدافع البول، أو حاقب يعني يدافع البراز. يعني يكره للمسلم أن يصلي سواء صلاة كانت الصلاة فريضة أو نافلة، أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط، وهو حاقن أو حاقب، أو بحضرة طعام يشتهيه، وذكرنا هذه المسألة في الدروس الماضية، بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة، حتى لو فاتته الجماعة، لأنه لو صلى وهو حاقن أو حاقب فإنه يصلي بلا خشوع. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان أو بحضرة طعام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك يؤخر الصلاة حتى ينتهي من بوله أو من برازه أو غائطه، أو يأكل الطعام الذي يشتهي إذا كان جائعا. وهذه كلها مما جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويكره مس الحصى، يعني يكره مس الحصى حال الصلاة، وأيضا مما دلت عليه السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، يعني لا يمس الحصى أو لا يسوي التراب، فإن الرحمة تواجهه. كذلك تشبيك أصابعه مما ينهى عنه، وهو مما يكره في الصلاة، مما يكره في الصلاة وأنت تصلي يكره أن تشبك بين أصابعك. كذلك حال انتظار الصلاة وأنت في المسجد تنتظر الإقامة للصلاة يكره أن تشبك بين أصابعك، كما ذكرنا في بداية التعليق على هذا الكتاب. أيضا أثناء المشي إلى الصلاة، لأنك في صلاة، ما دمت ذاهبا إلى المسجد لأداء الصلاة فأنت في صلاة، فيكره أن تشبك بين أصابعك. هذه حالات ثلاث يكره تشبيك الأصابع فيها في الصلاة، أثناء الصلاة، وحال انتظار الصلاة، وأثناء المشي للصلاة. قال واعتماده على يديه في جلوسه، يعني يكره أن يعتمد المصلي على يديه على الأرض وهو جالس، هذا مما يكره. ولمس لحيته كذلك يكره، أن يلمس لحيته وهو يصلي، لأنه من العبث، وهذا العبث يذهب الخشوع. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه كلما زاد العبث كان ذلك دليلا على ماذا؟ على انشغال قلبه وعلى بعده عن الخشوع. بل إن بعض العلماء قال إذا كان هذا العبث كثيرا ومتواليا وبدون حاجة فإن الصلاة تبطل. ولذلك على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر وأن يخشع قدر استطاعته في صلاته. ثم قال وعقص شعره. فالرجل يكره أن يصلي وشعره معقوص. ما معنى عقص شعره؟ يعني يضم شعره ويجمعه، هذا مما يكره. وهذه الكراهة كراهة تنزيه في قول جماهير أهل العلم، وليس الحكم للتحريم، بل هو كراهة تنزيه. ثم قال وكف ثوبه، يعني يكره أن يكف ثوبه في وهو يصلي، يكره أن يكف ثوبه وهو يصلي، فيكره كف ثوبه حال الصلاة. ثم قال وإن تثاءب كظم ما استطاع، وإن تثاءب كظم ما استطاع. ثم قال وإن تثاءب كظم ما استطاع، يعني يكظم تثاؤبه قدر استطاعته، فإن غلبه التثاؤب وضع يده في فمه، يضع يده في فمه حتى يكظم هذا التثاؤب وهو في الصلاة. نعم.
إن كان المار أو غيره فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسير.
أعد يا شيخ أحمد، أعد. ويكره
تسوية التراب بلا عذر، ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان المار أو غيره فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا.
نعم، أكمل.
ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة.
قال مصنف ويكره تسوية التراب بلا عذر، وهذه من مكروهات الصلاة أن يسوي التراب بلا عذر. فتسوية التراب الذي يواجه المصلي حال صلاته من ما يكره في الصلاة، وجاء النهي عن ذلك في السنة لأنه من العبث كما ذكرنا. قال ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، وهذا هو المشروع. إذا مر إنسان أو حيوان أمام المصلي فإنه يرده ما استطاع حتى لو كان بدفعه بيده. قال آدميا كان المار أو غيره، يعني إذا كان آدميا المار أو غير آدمي، فرضا كانت الصلاة أو نفلا حتى لو كانت نافلة فإنه يدفعه ولا يسمح أن يمر أمامه. أما إذا كان بينه وبين المار سترة فلا بأس بذلك. قال فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا، يعني إذا أبى إلا أن يمر من أمامه فإنه يقاتله ولو مشى يسيرا، يعني لو خطى خطوة أو خطوتين حتى يصل إليه. قال ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته. هناك يكره وهنا يحرم، يعني يحرم على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته، بين المصلي وبين سترته، وبين يديه إن لم يكن له سترة. بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى عد ذلك من الكبائر، أن يمر الإنسان بين المصلي وبين سترته متعمدا. وجاء في الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا كله يدل على خطورة المرور بين المصلي وبين سترته. نعم.
وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة
وقملة قمل 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 وقملة
أحسن الله عليك وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، ولا يكره السلام على المصلي ولو رده بالإشارة.
قال وله قتل حية وعقرب وقملة، هذا حال الصلاة، حال الصلاة له للمصلي أن يقتل الحية والعقرب والقملة حتى لا تؤذيه وهو يصلي. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، فنص على الحية والعقرب، ويقاس على ذلك القمل لأنه مما يؤذي وكل شيء يؤذي، فإنه يجوز للمصلي أن يقتله وهو في الصلاة حتى لا يؤذيه. قال وتعديل ثوب وعمامة، تعديل ثوب وعمامة يعني يجوز للمصلي أن يعدل ثوبه وعمامته. فإذا انتقض انحل ثوبه أو انتقضت عمامته فإنه لا بأس للمصلي أن يعدلها. قال وحمل شيء ووضعه، يعني يجوز للمصلي أن يحمل شيء ويضعه إذا احتاج إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه حمل أمامة بنت زينب ابنة ابنته ووضعها وهو في صلاة فريضة وهو يؤم الصحابة في الصلاة رضي الله تعالى عنها. كذلك جاء في بعض الروايات أنه كان يصلي بالصحابة فسجد فجاء عليه أو ركب على ظهره الحسن والحسين يلعبان ولم يقم حتى نزل. فهذا كله مما يدل على أن يجوز للإنسان أن يحمل شيئا ويضعه. وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، فإذا احتاج أن يشير بيده لشيء أو بوجهه أو بعينه فله ذلك ولا إشكال في ذلك، ولا ينقص أجر الصلاة إذا كان لحاجة وضرورة. قال ولا يكره السلام على المصلي، ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة، فيرد على المسلم بالإشارة بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الأنصار فأشار بيده عليه الصلاة والسلام. فيكره السلام على المصلي باللفظ لورود النهي في ذلك. فروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في الصلاة ولا تسليم، يعني لا تسلم على أحد. يقول الإمام أحمد يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك، فأنت إذا أتيت وإنسان يصلي فلا تسلم عليه، لكن لو سلم عليك وأنت تصلي فإنك تشير بيدك ولا ترد السلام لفظا سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، فإنك تشير بيدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار. نعم. ويفتح على إمامه
يفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط.
إذا ارتج عليه أو غلط، يعني أغلق عليه القرآن، يعني ما عد نسى الآيات.
صلى الله عليه وسلم. ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد قصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه.
قال ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، يعني إذا أغلق على الإمام القرآن ونسي الآيات أو بعض الآيات، فإنه على المصلي أن يفتح على إمامه، أن يفتح على إمامه، وهذا هو المشروع. قال وإن نابه شيء في صلاته، يعني انتاب الإمام شيء في الصلاة، غلط في شيء، فالمشروع أن يسبح الرجل وتصفق المرأة. سبح رجل وصفقت امرأة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. قال وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه، وهذا هو المشروع، فلا يدع البصاق يقع في الأرض، بل يبصق في ثوبه وهو في الصلاة. لماذا؟ صيانة للمسجد عما يستقذر من البصاق ومن غيره. قال وفي غير المسجد عن يساره، إذا كان في غير المسجد فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، أيضا ورد في الحديث أو تحت قدمه، جاء في حديث أبي هريرة إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال أو عن يمينه، أو ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه، وهذا مما يكره في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق جهة اليمين، فقال عليه الصلاة والسلام إن عن يمينه ملكا كريما، وهذا يدل على أن المسلم إذا أراد أن يبصق فإنه يبصق في ثوبه في المسجد حال الصلاة، وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه يعني أمامه أو عن يمينه. نعم.
يكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخشى مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل، ويسن أن يدنو منها بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها وينحرف عنها يسارا لفعله صلى الله عليه وسلم.
ينحرف عنها يسارا ولا يسيرا؟
يسيرا صلى الله عليه وسلم. وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن تعذر خط خطا، وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته.
قال وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا. تكره صلاة غير مأموم، يعني الإمام والمنفرد، تكره الصلاة، صلاة الإمام والمنفرد إلى غير سترة، حتى لو لم يخش مارا، حتى لو لم يخش أن يمر من أمامه أحد، فتكره صلاة الإمام والمنفرد إذا لم يضع أمامه سترة، لكن لا تبطل صلاته، لكن مما يكره. وهذه السترة جدار أو شيء شاخص يضعه أمامه كحربة أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل، الرحل اللي نسميها الآن الشداد معروف، ويسن أن يدنو منها، يعني يقرب من من السترة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها. قال: وينحرف عنها يسيرا، لفعله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينحرف عن السترة. الصوت واضح؟ صوت واضح؟
الآن الآن.
قال: وينحرف عنها يسيرا، لفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يسن، أن ينحرف عن السترة يسيرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن تعذر، يعني تعذر أن يضع سترة أمامه، أو لا يوجد سترة أمامه من جدار أو غيره، خط خطا، يخط خطا في الأرض. والدليل حديث: فإن لم يجد فليخط خطا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، يعني إذا خط خطا، إذا لم يوجد سترة وخط خطا ومر من ورائها شيء لم يكره ذلك، أو لا تكره في الصلاة. فإن لم تكن سترة، يعني إذا لم يضع سترة، أو مر بينه وبينها، بين سترته، امرأة أو كلب أو حمار، بطلت صلاته. فالصلاة تبطل بمرور أحد هذه الثلاث: المرأة والكلب والحمار. والدليل الحديث الذي رواه مسلم: يبطل صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا حديث صريح صحيح، يدل على أن المرأة تبطل الصلاة إذا مرت أمام المصلي أو بينه وبين سترته، أو كذلك الكلب والحمار. نعم.
وله قراءة في المصحف وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب. والقيام ركن في الفرض، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. إلا العاجز
إلا أو عريان إلا لعاجز أو عريان
أحسن الله عليك إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة وتكبيرة الإحرام.
وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة.
وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة.
نعم.
وتكبيرة الإحرام ركن. وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وكذا الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا.
قال: وله قراءة في المصحف، يعني يجوز للمصلي سواء كان إماما أو منفردا أن يقرأ من المصحف، أن يقرأ من المصحف سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة، لكن الأفضل أن يقرأ في ظهر الغيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة. طبعا هنا ننبه إلى مسألة قد تشكل على بعض الناس: هل الأفضل للمسلم أن يقرأ من المصحف في غير الصلاة، أن يقرأ في المصحف، أو يقرأ في ظهر الغيب بحفظه، أو يقرأ من مثلا الجوال؟ هل هناك فرق في الأجر؟ نقول: الأصلح لقلبه، الأصلح لقلبه، لأنه ليس هناك دليل ينص على أن القراءة من المصحف أفضل من غيره، لكن الإنسان يقرأ ويتدبر ويكون قلبه حاضرا حال القراءة حتى يفهم ويعي ما يقرأ. فكلما كان قلبه حاضرا ومتدبرا للآيات كان أعظم أجرا، وهو الأفضل، سواء كان في المصحف أو بحفظه أو بالجوال أو بغير ذلك. قال: والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب. وهذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا مر وهو يقرأ القرآن في صلاته أو في غير الصلاة، إذا مر بآية رحمة سأل الله جل وعلا رحمته، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من عذابه. وهكذا للمسلم، ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، أن يسأل الله رحمته وعفوه وكرمه وإحسانه وجوده ولطفه عند المرور بآيات الرحمة، وأن يتعوذ من عذاب الله عند المرور بآيات العذاب. والدليل جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، إلى أن قال، والحديث طويل، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال: والقيام ركن في الفرض، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. القيام ركن في الفرض، هنا قيد الفرض. لماذا؟ لأن النافلة القيام فيها ليس بفرض، فقط القيام مع القدرة ركن في صلاة الفريضة، لأن المسلم إذا صلى يجوز له أن يصلي من غير حاجة، أن يصلي النافلة جالسا من غير حاجة لذلك، حتى لو كان قادرا على القيام، لكن له نصف أجر الذي يصلي قائما، إلا إذا كان عاجزا فإن الواجبات تسقط بالعجز، فيكون له أجر القائم. قال: والقيام ركن في الفرض، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأيضا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين: صلي قائما. هذا مما يستدل به على أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة في الفريضة، إلا لعاجز، فاستثنى المصنف العاجز. العاجز يسقط عنه القيام، العاجز عن القيام، مثل المقيد كما ذكر الفقهاء، أو المربوط، أو المريض، أو الكبير، أو الضعيف، أو المشلول، أو المقعد، كل هؤلاء لا يستطيعون القيام، فيسقط عنهم القيام لعجزهم، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: أو عريان، يعني يسقط القيام في الصلاة الفريضة عن العريان، لأن العريان يخشى أن تنكشف عورته إذا قام في الصلاة، فيسقط القيام عنه. أو خائف، خائف من سبع أو عدو يراه وهو قائم، فإنه يسقط عنه القيام، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده ومن سماحة هذا الدين العظيم. أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه، إذا صلى الإمام جالسا فإن المأموم يصلي جالسا حتى لو كان قادرا على القيام، لأن المأموم مأمور بأن يأتم بالإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، فصلى الصحابة خلفه قياما، فأشار بيده عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا فجلسوا، وهذا يدل على أن المأموم إذا صلى به الإمام جالسا فإنه يصلي جالسا. قال: وتكبيرة الإحرام ركن. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها، يعني تحريم الصلاة، التكبير، وتحليلها التسليم، فتكبيرة الإحرام ركن، لا تصح الصلاة إلا بها. كذا قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، على القول الراجح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد، أما المأموم فيتحملها عنه الإمام، هذا عند جمهور العلماء. ذهب الشافعية إلى أنه تجب قراءة الفاتحة حتى على المأموم، وهذا هو الصحيح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الفقهاء رحمهم الله المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، في سكتات الإمام، لأن الله جل وعلا يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول ابن عباس هذه الآية نزلت في الصلاة، فالمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. قال الفقهاء فإن لم يسكت الإمام فإنه يقرأها حتى ولو أن الإمام يقرأ، لأن الفاتحة قراءة الفاتحة في الصلاة ركن صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة. قال وكذا الركوع، يعني الركوع من أركان الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمرنا بالركوع والسجود. أيضا الرفع من الركوع لم يذكره المصنف، الرفع من الركوع ركن والسجود أيضا ركن بالإجماع، كذلك الاعتدال من السجود ركن والجلسة بين السجدتين أيضا ركن، كل هذه من أركان الصلاة. نعم.
والقيام ركن، والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى.
نعم هذا النص السابق اللي بعده. نعم هذا خلص. نعم. اللي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فعلها ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غيرها، لا أحسن غير هذا فعلمني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة.
نعم. فدل
على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، يعني رجع هذا المصلي فصلى، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع، ثم رجع ثلاث مرات، ثم في الثالث بعد الثالثة قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، علمني الصلاة، أنا لا أعرف إلا هذه الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وهذا دليل على أن التكبيرة الإحرام ركن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع، فعلمه إلى آخر الحديث، فعلمه ما يجب عليه أن يفعله في الصلاة. فاستدل الفقهاء من هذا الحديث أن التكبيرة الإحرام ركن، والركوع ركن، والسجود ركن، والرفع من الركوع ركن، والجلسة بين السجدتين ركن كما ذكرنا. فهذا الحديث أصل في أن هذه الأفعال في الصلاة كلها من أركان الصلاة. نعم.
والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم.
يعني قال والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم، يعني لما تقدم من بيانه. فالطمأنينة تعني الركود، الركود في جميع أفعال الصلاة، الطمأنينة في هذه الأفعال ركن من أركان الصلاة، فالإنسان يركع فيطمئن حتى يطمئن راكعا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا ينقر الصلاة نقرا، فالطمأنينة من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدون طمأنينة، من لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يرجع ثلاث مرات، يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني لا يطمئن في الركوع ولا في السجود، فقال له ما صليت، هذه ليست صلاة، صلاتك باطلة، ولو مت، يعني لو مت وأنت تصلي هكذا لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك على المسلم أن يطمئن في صلاته، في ركوعه وسجوده وجميع أفعال الصلاة، لأن ذلك من أركان الصلاة، ومن لم يطمئن فقد أخل بصلاته وبطلت صلاته. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.